بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض الأحكام التي تترتب على اللعان بين الزوجين، فمما أخذناه أن الحد يسقط عنهما، فلا يقام على الرجل حد القذف ولا يقام على المرأة حد الزنا. هذا الحكم الثاني. أن المرأة لا يجوز رميها بالزنا بعد ذلك، ولا رمي ولدها بأنه ابن زنا، ومن قذف أحدهما يقام عليه الحد. الثالث التفريق بين المتلاعنين، وسبق معنا أن التفريق يكون بوقوع اللعان، فمتى وقع اللعان كانت الفرقة. الحكم الذي يليه الحكم من الأحكام، هذا الحكم الثالث أنه يفرق بينهم، والحكم الرابع الذي أخذنا آخر الأحكام أن زوجته أو تلك المرأة التي لاعنته تكون محرمة عليه على التأبيد. لما مضى في الأحاديث، نواصل نقرأ. الحكم الخامس مما يترتب على اللعان، أن المرأة تستحق الصداقة كاملا، وليس للرجل أن يأخذ منه شيء، كما دل عليه حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين لاعن بينهما بين الزوجين قال: حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب. ثم قال له: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: إن كنت صدقت عليها فذاك بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد منك. فلا مال لك. فالصداق تستحقه المرأة، بقي ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا فيما إذا كان ذلك بعد الدخول، بعد أن دخل بها. وأما إن وقع اللعان قبل الدخول فهل نقول للمرأة نصف المهر كالطلاق قبل الدخول؟ أو أننا نقول ليس لها شيء ويسقط عنها جملة؟ جاء ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هو كل هذه الأحكام التي أخذناها أمس والتي ستأتي اليوم إن شاء الله ملخصة من زاد المعاد المجلد الخامس. في صفحة 348 وما بعدها ذكر 8 أو 9 أحكام مما يترتب على اللعان وأطال فيها لمن أحب مراجعتها. ذكر في هذا قولين أنه إذا لعنها قبل الدخول قال وهما روايتان عن الإمام أحمد ولم يرجح شيئا هنا، لكن لو نظرنا إلى تعليل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن صدقت عليها فذاك بما استحللت من فرجها، فجعل هذا المال الذي تأخذه مقابل ما استحل منها. أما إذا لم يكن دخل بها فلم يستحل منها شيئا. ويحتاج مزيد نظر في هذا، وإلا فتعليل في الحديث يقتضي أنه لا شيء لها. لأنه ليس كالطلاق، وإنما الله تعالى أوجب نصف المهر إذا وقع طلاق. الحكم الذي يليه وهو الحكم السادس أن المرأة لا تستحق نفقة ولا سكنة بعد اللعان، قال ابن القيم رحمه الله قال كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في حديث ابن عباس وأنه نص في الحديث أنه لا نفق له ولا سكنة، مر معنا أن حديث ابن عباس فيه ضعف لكن علل له قال بأنها تكون مشابهة للمبتوتة أي المطلقة ثلاثا، والمطلقة ثلاثا لا نفق لها ولا سكنة لأنه لا رجعة لزوجها عليها، والنفقة والسكنة تكون في حال يكون له عليها رجعة، وأما في هذه الحال في اللعان فلا رجعة له عليها فلا يكون لها نفقة ولا سكنة، بل كما قال ابن القيم إن سقوط النفقة والسكنة في حق الملاعنة أولى من سقوطه في حق المبتوتة أي المطلقة طلاقا باتا بائنا، لأن هذه المبتوتة له سبيل إلى رجعتها ونكاحها إذا نكحت زوجا آخر ثم طلقها يستطيع أن ينكحها بعد ذلك، بخلاف الملاعنة فلا سبيل له إلى نكاحها أبدا. ثم أشار إلى خلاف وأنه قال مالك والشافعي بأن لها السكنة، قال وأنكر هذا القاضي إسماعيل ابن إسحاق إنكارا شديدا. وأطال جدا في الكلام وعلل لهذا القول. الحكم الذي يليه وهو الحكم السابع أن الولد ينقطع نسبه من جهة أبيه ويلتحق نسبه بأمه، أي إذا لاعنها مع نفي الولد. وقد جاء ذلك في أحاديث منها حديث ابن عمر في الصحيحين قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته فانتفى أي هذا الرجل من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بأمه، ففرق بينهما وألحق الولد بأمه. وهكذا في حديث سهل ابن سعد في الصحيحين قال فكان بعد ينسب لأمه، أي الولد كان بعد ذلك ينسب لأمه. وجاء في حديث ابن عباس وقضى ألا يدعى ولدها لأب، قضى ألا يدعى ولدها لأب، وفي سنة أبي داود وفي إسناده ضعف. وهذا القول قال به جمهور العلماء، وذكر ابن القيم رحمه الله أن الخلاف في ذلك شاذ، مر معنى أنه قد يلتحق ولده به في النسب متى؟ إذا كذب نفسه بعد ذلك، كذب نفسه فيما رماها به، فإنه يلتحق نسبه به سواء كان حيا أو ميتا. الحكم الثامن أيضا مما يتعلق باللعان ومما يترتب عليه أنه يسقط التوارث بين الزوجين المتلاعنين فلا يرثها ولا ترثه، وهذا مما لا خلاف فيه جملة. الحكم التاسع أنه يثبت التوارث بين الملاعنة وولدها يرث منها، كما جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال فكانت السنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين. إلى أن قال: قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له، أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. بقي قول سهل بن سعد أنها ترث ما فرض ويرث منها ما فرض الله له، أي ما فرض الله له، ويأخذ بالعصبة أيضا هو ابن، وأيضا هي تكون عصبة له في هذه الحال. فترث منه فرضها وتأخذ ما بقي تعصيبا إن لم يكن له ورثة آخرون، لكن قد يكون له ورثة كأبناء، يكون له أبناء أو زوجة أو إخوة لأم. وهذه أحد الصور التي تحوز فيها المرأة جميع الميراث، أنه إن لم يكن لهذا الولد وارث، لم يكن له زوجة ولا أبناء ولا إخوة، ترثه أمه فرضا وتعصيبا، تأخذ فرضها والباقي تأخذه تعصيبا. صح هذا القول عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وجاءت في عدة أحاديث كلها لم تسلم من الضعف، ذكرها ابن القيم كحديث واثل من الأسقع في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، أي تحوزها بجملتها، عتيقها الذي تعتقه ميراث بالولاء، ولقيطها إذا التقطت غلاما لا يدرى من عصبته، وولدها الذي لاعنت عليه، وولدها الذي لاعنت عليه. وجاء أيضا في سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، أي ترثه ويرثها ويرث عصبتها من بعده، من بعدها أي إذا ماتت. وأيضا جاء مرسلا في سنن أبي داود عن مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. كل هذه الأحاديث لا تسلم من ضعف، كلها فيها ضعف، لكن ابن القيم رحمه الله قواها بمجموعها وأخذ بها، إضافة إلى ما صح عن علي وابن مسعود. قال: وهذه الآثار موافقة لمحض القياس، فإن النسب في الأصل للأب، هذا الأصل، فإذا انقطع من جهته صار للأم، كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب، فإذا كان الأب رقيقا كان لمعتق الأم. قال: وهو نظير ما إذا كذب الملاعن نفسه واستلحق الولد، إذا كذب نفسه واستلحق الولد رجع النسب والتعصيب من الأم وعصبتها إليه، فهذا محض القياس وموجب الأحاديث والآثار، وهو مذهب حبر الأمة وعالمها عبد الله ابن مسعود، ومذهب إمامي أهل الأرض في زمانهما أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وعلي يدل القرآن بألطف إيماء وأحسنه، إلى آخر كلام رحمه الله. فإذا يثبت التوارث بين الملاعنة وبين ولدها، وهي ترث منه فرضها وما بقي تأخذه كله. كل هذه الأحكام تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع كما سبق بكلام جيد، وعلل لها وناقش المذاهب في هذه الأحكام لمن أحب مراجعتها. وبقي في الباب بقية إن شاء الله تأتي معنا في دروس لاحقة.